أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله منقذًا للناس ورحمةً للعالمين. اللهم خص نبيك وحبيبك محمدًا بأفضل صلواتك، وصل على آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان سيدة قريش أم المؤمنين خديجة. تمكين الإنسان في هذه الحياة قرار إلهي، فقد خلقه الله ليكون خليفته في الأرض، وزوده بقدرات عقلية ونفسية وبدنية، ومنحه الإرادة والاختيار، وسخر له ما في الكون من وجودات وثروات. ولذلك يقول تعالى: ولقد مكناكم في الأرض. التمكين جعل الشيء في مكان، ويطلق من باب الكناية على الإقدار ورفع الموانع. حينما تعطي شخصا القدرة على التصرف، تمنحه القدرة على التصرف وتزيل الموانع من أمامه، الموانع التي تمنعه من التصرف، هذا يقال له تمكين. الإقدار وإزالة الموانع، وهذا ما تتحدث عنه الآية الكريمة: ولقد مكناكم في الأرض، أعطيناكم القدرة وأزلنا موانع التصرف من أمامكم بما منحناكم من قدرات وطاقات، وبتسخير الموجودات لكم. هذا الخطاب القرآني: ولقد مكناكم في الأرض، أو قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا الخطاب موجه لمن؟ موجه لبني الإنسان بجميع أفراده، فهو لا يخص الذكور دون الإناث. حينما يقول الله: ولقد مكناكم في الأرض، هل هو خطاب موجه للذكور فقط؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم أيها الذكور؟ أم أنه خطاب لكل البشر، لكل بني الإنسان؟ بالتأكيد هو خطاب عام، والتمكين لا يختص بالرجال دون النساء. فحينما يقول تعالى ولقد مكناكم في الأرض ذكورا وإناثا، وحينما يقول تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني الذكور والإناث. لكن الواقع في حياة المجتمعات البشرية على امتداد العصور كان قائما على التمييز بين الرجال والنساء، بين الرجل والمرأة في فرص التمكين وحرية الحركة والتصرف، حيث تحرم المرأة من كثير من فرص الحرية والحركة في الحياة الخاصة والحياة العامة، ويستأثر بذلك الرجل، بل حتى بعض القوانين والتشريعات تسلب المرأة حق التصرف حتى في جسمها. لو أرادت أن تجري عملية جراحية في جسمها، المستشفى يطلب منها موافقة من؟ ولي أمرها. يعني هي ما عندها قدرة أن تتخذ قرار حتى التصرف في جسمها. قرار الزواج أيضا لا حق لها أن تقرر هي الزواج لنفسها، فلا نكاح إلا بولي، على تفاصيل في المسألة الفقهية بين المذاهب وبين فقهاء المسلمين. إذا أرادت أن تسافر، بعض التشريعات والقوانين أيضا لا تستطيع أن تسافر المرأة إلا بمحرم، فحتى التصرف في نفسها هي محرومة منه. هذا في تاريخ الإنسانية والبشرية غالبا كانت الأمور هكذا، فضلا عن التصرف في الشأن العام في قيادة المجتمع سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. لا، هذا أبدا، المرأة مو كفو إلى في رأي الذكور في طول التاريخ. لماذا حصلت هذه الحالة أن المرأة تسلب حرية الحركة والتصرف، ويستأثر الرجل بالقرار في الحياة العامة بالإضافة إلى حريته في حياته الخاصة؟ ربما كان السبب أن طبيعة الحياة في العصور الماضية، ظروف الحياة كانت تحتاج إلى خشونة الجسم وقوة العضلات، تحصيل الموارد الاقتصادية وخوض الحروب والدفاع عن القبيلة ومكاسبها، هذا يحتاج إلى قوة عضلات، قوة جسم، خشونة الجسم، وهذا ما يتوفر في الرجل. أما المرأة فلنعومة جسمها وضعف قوتها البدنية فإنها تحتاج إلى حماية الرجل. وفي الحروب والمعارك في التاريخ الماضي كان وجود المرأة يعتبر ثغرة ونقطة ضعف، لأن العدو ممكن أن يسبيها، فالقبيلة لازم تدافع عن المرأة، فالمرأة هي لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فضلا عن الدفاع عن قبيلتها، لأن الدفاع كان يستلزم قوة جسمية يمتلكها الرجل. فنشأت هذه المعادلة، معادلة هيمنة الذكور على الإناث. هذا الواقع اللي نشأ صار يحتاج إلى تبرير، ليش الذكور يهيمنون؟ هنا صار الرجل ينتج ثقافة وتنظيرا لهذه الهيمنة. لماذا الرجل هو يهيمن ولماذا المرأة هي تحت السيطرة والهيمنة؟ لازم يطلع نظرية، لازم يعطي تبرير. فهنا جاءت ثقافة التمييز ضد المرأة، وأن الرجل هو إنسان بالدرجة الأولى، هو أكمل عقلا، هو أفضل رتبة، أفضل درجة في إنسانيته، في قيمته، في فضله، المرأة إذا كانت إنسان، لأن هناك هم من كان يناقش أصلا هي إنسان حقيقتان، لو لا الله خلاها بصورة الإنسان حتى الرجال يستانس بها. فإذا كانت إنسان هي من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة، مو في نفس الدرجة مع الرجل. هذا لم يقله أشخاص عاديون، الفلاسفة القدامى، فلاسفة الإغريق اليونان، كانوا يقولون هذه الأفكار، ثم نسبت إلى الدين. حتى في الدين نسبت هذه الأفكار إلى الدين، أن الدين أيضا يرى أن الرجل أفضل من المرأة، وأن المرأة هي أنقص عقلا، ناقصات العقول، ناقصات الحظوظ، ناقصات الإيمان. نصوص أيضا تنقل في هذا السياق، وأفكار أيضا تنقل في هذا السياق، لا يتسع الوقت لذكر نماذج منها. هذا صار تبرير طبعا خلاف النصوص الأصيلة في الدين. النصوص الدينية الأصيلة لا تقبل هذا الأمر، لا تقبل هذه الفكرة، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مسألة مو ذكورة وأنوثة. والآيات الكريمة كما قلنا مكناكم في الأرض تخاطب الذكور والإناث، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يخاطب الذكور والإناث. لكن نشأت هذه الثقافة في المجتمعات البشرية طول التاريخ، فما كانت المرأة تحصل على فرصة للتقدم، للتفوق، لإثبات دورها ووجودها. هناك استثناءات نشوف في التاريخ، في بعض المجتمعات البشرية السابقة تطلع مرة وتأخذ تنتزع دورها ومكانتها في المجتمع الذكوري. هذا يدل على أن هذه المرأة كانت استثنائية في قدراتها، في طاقاتها، بل في ممارستها وتفجيرها لطاقاتها وقدراتها. طاقات والقدرات موجودة عند كل النساء، لكن هذه المرأة كانت استثنائية في تفجير هذه الطاقات والقدرات. لما نحصل واحدة مثل بلقيس تصير ملكة سبأ، هذه حالة متميزة في مجتمع فيه هيمنة ذكورية. كيف امرأة؟ إني وجدت امرأة تحكمهم، هي تحكمهم، هي تقودهم. هذه حالة استثنائية. ومن النساء التي برزن في التاريخ كحالة استثنائية أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، والتي يصادف العاشر من شهر رمضان المبارك ذكرى وفاتها ورحيلها في السنة العاشرة للهجرة. خديجة نشأت في مجتمع جاهلي يخضع للعقلية، عقلية الهيمنة الذكورية، يضطهد المرأة ويستهين بها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء، شوف منطق القرآن، منطق الدين، ألا ساء ما يحكمون. هذا التمييز ضد المرأة، هذا الاضطهاد للمرأة، هذا ألا ساء ما يحكمون. لكنها كانت هي العقلية السائدة في هذا المجتمع، مجتمع الهيمنة الذكورية الذي كان يضطهد المرأة ويستهين بها إلى حد الوأد، يعيدها حينما يكون المولود فتاة توأد تدفن في صغرها. استطاعت هذه المرأة أن تنتزع لها دورا ومكانة، هذا يدل على أن شخصيتها شخصية استثنائية، وإلا كيف استطاعت في هذا المجتمع أن تنتزع هذه المكانة وهذا الدور؟ كانت تسمى سيدة قريش، كان لها ثروة كبيرة طائلة، كيف تحصلت على هذه الثروة؟ المصادر التاريخية تتحدث عن أرقام لسنا الآن بصدد ذكرها. كان عندها 80,000 جمل أو 40,000 جمل، كانت لها تجارة في الشام، في العراق، في اليمن، في الطائف، في الحبشة، في مصر، ولها كذا من العبيد. لا علينا من هذه التفاصيل، الثابت تاريخيا أنها كانت لها تجارة واسعة، وكان رجالات قريش ذولا اللي يستهينوا بالمرأة، اللي إذا بشر أحدهم بالأنثى هذول يجوا يصفوا على باب دار خديجة حتى تعطيهم من فلوسها، يتاجرون بأموالها، دلالة على الاعتراف لها بالمكانة، بالقيمة، بالمنزلة. ومن الثابت أن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا سافر متاجرا بأموال خديجة، وغير ثروتها المالية أيضا كانت معروفة في المجتمع بكمالها الأخلاقي، كانت تسمى، يطلق عليها الطاهرة، ويطلق عليها المباركة، ويطلق عليها سيدة قريش، هذا دلالة على مكانتها. ولم تكن آنذاك كبيرة في السن، كانت في مرحلة شبابها حينما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وآله، كان عمرها على الأرجح عند المحققين 28 سنة، بين 25 و 28 سنة، طبعا هناك آراء أخرى لكن هذا الرأي الأرجح عند المحققين. هذه المكانة الاجتماعية التي برزت فيها أم المؤمنين خديجة، هذه رسالة لكل امرأة، ونحن نحتفي بذكرى وفاتها عليها السلام، أن المرأة تحاول أن تأخذ دورها في مجتمعها، وخاصة ونحن الآن نعيش في عصر أتيحت فيه الفرص قياسا إلى الماضي، بعد لم تحصل حالة المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في كل الفرص، لكن قياسا إلى الماضي المرأة قطعت شوط في نيل حقوقها، أصبحت الفرصة متاحة أمام المرأة، فعلى المرأة أن تمتلك هذا التطلع، هذا الطموح، أن يكون لها دور في الحياة العامة في مجتمعها، في ميدان الاقتصاد، في ميدان الاجتماع، في ميدان السياسة، في ميدان العلم والثقافة، ولا ينقصها شيء. ونحن نجد في كل عام حينما يكرم المتفوقون في الدراسة، هناك متفوقات قد يتفوق عددهن على المتفوقين، إنجازات كبيرة حققتها المرأة في بلادنا وفي سائر بلدان العالم، فلا بد وأن نستفيد من ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة عليها السلام، أن كل امرأة يكون عندها هذا التطلع وهذا الطموح. والجانب الأهم والرسالة الأهم في حياة السيدة خديجة عليها السلام أنها وظفت ثروتها ومكانتها في خدمة الدين، في خدمة المجتمع. المرأة ممكن تكون موظفة ثرية، سيدة أعمال، تنال ثروة، ولكن ما تصنع بهذه الثروة؟ أم المؤمنين خديجة تقول لكل امرأة: إذا امتلكت ثروة، إذا امتلكت مكانة، فعليك أن توظفي مكانتك وثروتك في خدمة المجتمع. أم المؤمنين خديجة وهبت النبي صلى الله عليه وآله كل ما تملك من مال وإبل وشياه وعقار وعبيد وجواري. هي خطبت رسول الله صلى الله عليه وآله، رغبت في الاقتران به بعد أن لاحظت سيرته وعرفت من غلامها ميسر الذي رافقه في تجارتها إلى الشام عن صفات الكمال التي يتحلى بها، وحينما بعثه الله تعالى بالنبوة والرسالة كانت أول من آمن به إلى جانب أو بعد علي بن أبي طالب عليه السلام. كل أموالها، هذه الأموال والثروة الطائلة، وضعتها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله ولمصلحة الرسالة. ولذلك المفسرون حينما يفسرون قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، كلهم يقولون أغناه الله بماذا؟ بمال خديجة، تصرف في مالها للفقراء ولتحرير الأرقاء ولتمويل المهاجرين إلى الحبشة، أعز الله الدين بمال خديجة. والمقولة المشهورة قام الدين على شيئين، سيف علي ومال خديجة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال خديجة. صح النبي بعدين صار غنائم وشي، لكن في تلك الفترة، في فترة المحنة، في فترة الحاجة، في فترة التأسيس والانطلاق، كان لمال خديجة دور كبير. طبعا بذلها لمالها هذا وجه من وجوه عطائها وشخصيتها، هي وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الوقفة العظيمة، وكان لها من الكمال ومن الصفات ما تحدثت عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله يذكرها ويفي لها ويشيد بفضلها بعد وفاتها، رغم أنه قد تزوج بعدد من الزوجات بعدها، لكن خديجة كانت هي التي تملأ قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن بعض نسائه غرن من ذكره، من كثرة ذكره لخديجة، إذا خرج من بيته يذكر خديجة، إذا عاد يذكر خديجة. أخرج أحمد بن حنبل بإسناد حسن من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذكر خديجة أثنى فأحسن الثناء. قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها، ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الذرية، وحرمني أولاد النساء. أم المؤمنين خديجة هي أفضل نساء الأمة بعد فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي ابنتها، ومع فضل السيدة زينب بنت علي عليها السلام، وفضل أم البنين، وفضل فاطمة المعصومة في قوم، وغيرهن من نساء أهل البيت، لكن لم يرد في أحد منهن ما ورد في السيدة خديجة بنت خويلد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كقوله صلى الله عليه وآله أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وأحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وروتها مصادر المسلمين سنة وشيعة في حق أم المؤمنين خديجة صلى الله على خديجة وبعلها وذريتها الطاهرة ورزقنا الله شفاعتها وشفاعة ذريتها يوم القيامة وحشرنا في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا في شهر رمضان رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، ووفقنا فيه لموافقة الأبرار، وجنبنا فيه مرافقة الأشرار، بعونك يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.